سلام لكم أحبائي المشاهدين، ألتقي بكم اليوم في حلقة خاصة جديدة للتعليق على برنامج القاهرة اليوم بالفضائية المصرية، حيث قدم الأستاذ عمرو أديب خلال شهر ديسمبر سنة 2005 ميلادية بعض الحلقات مستضيفا حضرة صاحب الفضيلة الشيخ خالد الجندي والفنانة صابرين. ودعوني أركز تعليقي في نقاط محددة، وهي عبارة عن 10 نقاط أذكرها بإيجاز كعناوين، ثم أشرح كل نقطة على حدة. أولا، تحية للمشاركين في البرنامج، وثانيا وصول برنامج قناة الحياة للجميع، وثالثا خطورة قناة الحياة، رابعا حرج الفقهاء وعلماء الإسلام مما تبثه قناة الحياة، خامسا عدم موضوعية الردود على المواضيع التي نثيرها، سادسا التهديد بقتلي هو الحل، سابعا الجهود المضنية للرد على ما تثيره قناة الحياة، ثامنا اعتراف علماء المسلمين بعدم صحة كتب الأحاديث والتفاسير، تاسعا شعار الإسلام الجديد، الإسلام محبة، عاشرا جوهر القضية الأساسية وراء ما نبثه على قناة الحياة، ثم الختام. هذا باختصار. نأتي إلى التفصيل. أولا، أحيي جميع المشاركين في هذه البرامج التي أذيعت على الفضائية المصرية، وهم الأستاذ عمرو أديب، رغم أنه قال أنني شملته بعطفي وتكلمت عنه كذا مرة، والواقع أنه لم يسبق لي أن تكلمت عنه في قناة الحياة، اللهم إلا إذا كان يقصد غرفة البالتوك ومواقعنا على الإنترنت، مما يثبت أنه شغوف بمتابعة أحاديثنا في كل مكان، الأمر الذي نسعد به حقا. فمرحبا بكل المفكرين والباحثين في كل مواقعنا. والواقع أنا لا أتكلم عن الإنسان في ذاته وفي شخصه، فلا دخل لي به، ولكني أقيم ما يقول الإنسان، أي أن ما يهمني هو المواضيع التي تطرح والآراء التي تقال والقضايا التي تناقش بصرف النظر عن شخصية المتكلم. ويبدو أن عمرو أديب أراد أن ينال شهرة بقوله هذا، وأنا لشدة محبتي للإنسان، كل إنسان، لأن الإنسان خليقة الله، فإنني أحترم الإنسان وأقدره ويهمني رفعته، فمن هذا المنطلق يسعدني أن أشبع رغبة الأستاذ عمرو أديب في الشهرة بتقييم برامجه التي سبني فيها بلا توقف. أعمل ذلك بحسب قول المسيح: باركوا لاعنيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. كما أني أحيي صاحب الفضيلة الشيخ خالد الجندي، رغم دأبه على توجيه الإهانة لي ظنا منه أن فيها نصرا مظفرا لقضايا المسلمين. كذلك أحيي الفنانة صابرين لمشاركتها في الموضوع بتعبيرها عن رأيها، فأحييها من منطلق احترام حرية التعبير عن الرأي، ولو كان مخالفا لرأيي. ثم أحيي الذين شاركوا بمداخلاتهم، وأخص بالذكر الرجل الفاضل صاحب كلمة الحق والشجاع الأستاذ حافظ من ملبورن، ومطالبته البرنامج بالردود الموضوعية. ثانيا من موضوعنا أنه وصول برامجنا للجميع، وإني أشكر الله لأجل النعمة المتفاضلة، فإنه بالرغم مما قاله الأستاذ عمرو أديب في برنامجه عن إمكانياتنا المتواضعة، وهذا نص ما قاله، ما فيش صنعة، الموضوع باظ وهو مش موهوب، يعني ما عندوش حاجة،
ما فيش صنعة. يعني بص انا مذيع، يعني انا ايه، اما بشوف حد بيتكلم بعرف الصنعه، الصنعه وقعت خلاص، الموضوع باظ.
شوف
يعني
ربنا يهديك.
مفيش حتى يعني ايه، يعني في ناس بتنصب ولكن في النصب بتاعها معلق. يعني شايفك يا حلوه يا ولا ملعوبه. لا حتى دي مش موجوده. يعني مش موهوب. انا بكره الناس اللي مش موهوبه، وعلى فكره الناس اللي مش موهوبه دي هي اللي بتلجا للاساليب دي، لان هو يا عيني ما عندوش حاجه.
فبالرغم من ذلك فإنه يشهد أن إصبعه هو شخصيا كان يجذبه إلى القناة ليشاهدها، لدرجة أنه يريد أن يقطعه، إذ قال صباعي اللي عايز قطعه وأنا بغير القنوات وأفتح عند الراجل ده اللي بيطلع يتكلم عن الإسلام والمسلمين، حتى مش قادر اقول اسمه.
من الموضوعات اللي كنت حابب اتكلم فيها، ويمكن هذا الرجل بالتحديد ما بحبش اذكره، ولكن للاسف صباعي اللي عايز قطعه وانا بلف القنوات كده وقفت عنده، الراجل ده اللي بيطلع يتكلم عن الاسلام والمسلمين، حتى مش قادر اقول اسمه.
كما ان الاستاذ عبد الفتاح عساكر في برنامج هالة شو قال للجميع مين ما بيدخلش قناة الحياة، وأضاف ولا واحد يقدر يرد عليه. ليه؟ لأن في إيده روايات، أي كتب الأحاديث بما فيها من أدلة وبراهين على ما نقول. وكذلك أشكر وأحيي الفنانة صابرين وكلامها عن وصول قناة الحياة للجميع، بدليل انها بتتفرج هي الاخرى رغم ما يجرى لها، لانها بتقول انا بقيت لما بتفرج على القناة دي بنهار بكاء، وبيجيلي صداع جامد جدا وبتعب قوي.
انا بقيت لما بتفرج على القناة دي بنهار بكاء، بيجيلي صداع جامد جدا وبتعب قوي، لاني مش عارفة اعمل ايه.
والحقيقة أنا بنتهز هذه الفرصة وأقول لها لماذا يأتيك الصداع يا ابنتي، ولماذا تبكين؟ فنحن نتكلم بما في كتبكم، وعموما سلامتك ألف سلامة. ومن شهادة الشيخ خالد الجندي يتضح من خلال تعليقه أنه يشاهد القناة، إذ يقول بالتمثيل الراجل بيقول اهو من الطبري صفحة 90 و34 وسطر 5 ما بجيبش من عندي حاجة. اذا هو بيورينا انه شاف واطلع وبيتكلم، فراها. والاستاذ حافظ من ملبورن اللي شارك بالتليفون في الحوار، وقد عاب على الأستاذ عمرو أسلوبه في الحوار غير اللائق.
ولكن الأسلوب اللي تحدثت به يا أخي عمرو اليوم كان أسلوب يعني لا يليق براجل إعلامي أو مذيع مشهور معروف، بالتالي إن أنت خرجت عن
الغيرة الغيرة
الأسلوب.
وكذلك السيدة أمل من المدينة المنورة، وقد شاركت بالتليفون أيضا ودعت إلى حوار منطقي معي، وصل الكلام الى المدينة المنورة، وصلت البرامج الى هناك.
احنا نفسنا يا شيخ خالد انك انت تعمل حوار مع القس اللي بتجيبه عمرو هنا الاستاذ، يعني هو روحه حلوة وكده، ونعمل حوار ونتقارب في الدعوة والدين، ونشترك مع بعض في حوار ونقرب المسافات.
لهذا نشكر الله الذي أعطانا نعمة في عيون الناس، رغم أنني لست إذاعيا موهوبا، ولكن مجرد متحدث عن الحق والحقيقة، فيشاهد برامجنا على قناة الحياة الملايين من محبي المعرفة والبحث عن الحق. ونأتي للنقطة الثالثة، وهي خطورة قناة الحياة في نظر أصحاب الفضيلة والعلماء. يقول فضيلة الشيخ خالد الجندي أن برنامج قناة الحياة في منتهى الخطورة. قال ذلك في معرض ربه على سؤال إحدى المشاهدات قائلا: أما بالنسبة للسؤال المهم بتاع الأخت اللي سألت عن قناة الحياة، الكلام ده في منتهى الخطورة وكلام خطير جدا، وحتشوفوا المشهد وهو بيقول هذا الكلام.
أنا بالنسبة للسؤال المهم بتاع الأخت اللي سألت على قناة الحياة، الكلام ده في منتهى الخطورة وكلام خطير جدا.
واحب ان انا اسال فضيلته، لماذا هذا الارتعاب من مجرد تساؤلات اطرحها؟ ولماذا يهتز الاسلام ورجال الاسلام من خطوره ما يقال؟ الا تعبدون الها قويا دعوه يدافع عن نفسه، ام انكم عضلات هذا الاله وحملة سيفه البتار؟ تحضرنا الذاكرة لما حدث في السودان عند تطبيق الشريعة الإسلامية. كتب شاب جامعي قصيدة، ولكنه دفع حياته ثمنا لها. جاء في هذه القصيدة بيت شعر بسيط يقول: اقطع يده اقطع رجله بخلاف، إله أنت أم جزار؟ والواقع يا فضيلة الشيخ خالد، أنا لست أجد أي نوع من الخطورة في قناة الحياة، فهي تطرح مجرد تساؤلات، تساؤلات يا عزيزي، وتفتح لكم أبوابا واسعة للإجابة المستفيضة، وتطلب البراهين والأدلة. اللهم إلا إذا كانت هذه التساؤلات ليس لها إجابة، وعندئذ تكون بالفعل خطيرة، بل في منتهى الخطورة كما تقول فضيلتك. ثم نأتي إلى النقطة الرابعة في موضوعي، وهي حرج الفقهاء وعلماء الإسلام من هذا البرنامج. يقول فضيلة الشيخ خالد الجندي: الحقيقة كثير من الناس من جميع أنحاء العالم بيتصلوا بي وبغيري من العلماء بيقولوا: انتوا فين؟ انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا رحتوا فين؟ انتوا ما بتردوش ليه؟ ده كلام فضيلة الشيخ نفسه، وحتشوفها انت على الشاشة دلوقتي.
والحقيقة يعني كثير من الناس من جميع انحاء العالم بيتصلوا بيا وبغيري من العلماء: انتوا فين؟ انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا رحتوا فين؟ انتوا ما بتردوش ليه؟
ثم يزيل فضيلته هذا الحرج بعبارة عجيبة جدا، إذ قال: يا جماعة أنا عايز أقول حاجة، هذا الرجل مطرود من الكنيسة المصرية وتبرأت منه الكنيسة المصرية.
هذا الرجل مطرود من الكنيسة المصرية وتبرأت منه الكنيسة المصرية
ومشلوح فعلا.
وهو من باللفظ الكنسي كده مشلوح من الكنيسة يعني مرفوض من الكنيسة.
وإني أقول أنه بالرغم من أن الأستاذ هاني عزيز في مداخلته التليفونية وضح لهم في البرنامج نفسه وعلى الهواء أن هذا لم يحدث، وتأكد الشيخ خالد الجندي من ذلك بتوجيه هذا السؤال للمتحدث، يعني هو مش مشلوح حاليا، وسمع الإجابة بالنفي.
يعني هو مش مشلوح حاليا يا أستاذ عزيز على ما فهمت.
ما هو في هو موقوف حاليا.
لكني أسأل، هل يظن فضيلته ان الرد بحكاية الشلح او عدمه تصلح ان تكون الاجابة الوافية عن التساؤلات التي نطرحها عن الاسلام؟ وما علاقة الشلح والكهنوت اساسا بموضوع الاسئلة التي طرحناها؟ هل هذه التساؤلات خارجة من الثوب الاسود حتى إذا خلع انتهت المشكلة، أم أنها تساؤلات عقول مفكرة مهما كان لون ثيابها أسود أو أبيض تطلب ردودا منطقية بالدليل والبرهان؟ ثم دعني أهمس في أذنك يا فضيلة الشيخ حتى لا يسمعني المشاهد، رأيناك في زي الأزهر بالجبة والقفطان والعمامة البيضاء أهو،
وأنا بفر فيه كده، يعني يمكن ده كان السبب إن أنا جبته، فأنا بفر لقيت صورة الشيخ خالد الجندي أيام زمان. أول ما شفت الشيخ خالد الجندي زمان أما اتصدقته لأول مرة في القاهرة اليوم من 6 سنين عندما كان
بشوكو
زي الأزهري المعروف
عندما كنت بشوكك على حد تعبيرك، فهل نقص قدرك بعد أن شلحت هذا الزي؟ شلحت يعني خلعت، لأن الشلح معناها الخلع. بعد أن شلحت هذا الزي ولبست ثياب الكفار المدرن البنطلون والكرافتة وبدون عمامة، وفي المقابل أنت تعلم يا فضيلة الشيخ أن الزي الأزهري غير مسجل ويستطيع أي إنسان أن يرتديه، وأنا فعلا قد رأيت في مصر ولا مؤاخذة عربجة حنطور كان يرتدي هذا الزي، وكان يصر جدا عندما يناديه الناس بلقب يا سيدنا الشيخ. فهل تظن أن هذا الزي قد غير من فكر هذا العربجي؟ القضية إذن ليست في الزي، فالمهم هو الفكر والثقافة والعلم والرأي والمنطق والاستدلال والبرهان وأمور أخرى كثيرة لا ينطق بها ذيل العباءة، بل تخرج من عقول عالية الإدراك للحق والحقيقة، أليس كذلك؟ وواضح جدا أنني لا أتكلم من عندي ومن فكري الشخصي ولا من عباءتي ولا من كهنوتي، ولكن مما كتب في كتبكم أنتم، فأين الإجابة الموضوعية؟ ثم هل يؤمن المسلمون بالمسيحية أساسا وكرامة الكهنوت أصلا حتى تهمكم عملية الشلح وخلع الثياب من عدمه؟ أحبائي المهم أين الإجابة حتى يعرف الشباب حقيقة الإسلام؟ سامحوني أم أنها سياسة النعامة واخفاء الرأس في الرمال للهروب من الحرج مع عامة المسلمين بأي سبلة؟ أم هي سياسة البحث عن كبش فداء لإيهام الناس بنصر زائد؟ وبالرغم من هذا تبقى الأسئلة تبحث عن إجابات. على أي حال، إن كان هذا يحفظ ماء وجوهكم أمام الناس، فقولوا ما تريدون من باب التقية والكذب الحلال بحسب ما يسمح ضميركم، واعلموا أنه لا تهمني كرامتي، بل كل ما يهمني هو الحق والحق وحده. وليكن معلوما أن قضيتي ليست قضية شخصية، بل هي قضية مع الإسلام وحقوق الإنسان وحرية الاعتقاد ومصير الإنسان الأبدي. هذه القضية، مش قضية شخصية. نأتي إلى النقطة الخامسة، وهي عدم موضوعية الردود على تساؤلاتنا. أقول بكل أسف شديد أنه في كل ما سمعت من ردود على برامجنا، سواء بالجرائد أو المجلات أو التلفزيونات، لم أجد ردودا موضوعية لمناقشة الأسئلة التي أثرتها، بل وجدت ردودا يمكن أن أسميها بالهروب الكبير. وإليك عزيزي المشاهد توضيح هذا الهروب. الهروب الأول، الهروب بعيدا عن الردود الموضوعية بتحويل الأنظار إلى الإهانات الشخصية. يؤسفني أنهم تركوا الحديث الموضوعي عما أثير من أسئلة، وحولوا الأنظار إلى طعون في شخصية القمص زكريا بكلام أقل ما يقال عنه أنه غير لائق. وهذا ما عبر عنه الأستاذ الفاضل الأستاذ حافظ المسلم المعتدل، اللي اتصل بالتليفون من ملبورن وقال احنا يجب ان نرد على القمص زكريا بمثل ما هو يقول باسلوب علمي. وهو لما بيجيب حاجة بيجيبها بمستندات وأدلة، وطالب قائلا فأنا بطلب الرد عليه بأساليب علمية ومن السنة والقرآن.
أنا بحيي الشيخ خالد للرأي اللي هو قاله بخصوص ان احنا بنرد على القمص زكريا، وقال بمثل ما هو يقول بأسلوب علمي وبالأسلوب اللي هو يعني هذا كان هو بيقول حاجة فهو بيجيبها بمستندات وبأدلة. فأنا بطلب من زي ما الشيخ خالد قال إن هو برضو يرد عليه بأساليب يعني علمية وبأساليب من السنة ومن القرآن.
وأضاف الأستاذ حافظ قائلا إن الأسلوب الذي تحدثت به يا أخ عمرو اليوم كان أسلوب لا يليق برجل إعلامي أو مذيع مشهور معروف. ويكمل ويقول يهيأ لي أن أنت خرجت عن اللياقة، ولا يصح أن تتحدث عن رجل دين بهذا الشكل. والواقع أن ما حمل الأستاذ حافظ إلى هذا الكلام هو ما سمعه من الأستاذ عمرو أديب من عبارات مثل انه رجل قليل الادب. لا، مالاش قليل، لا بالبلدي قليل الادب، ما عندوش اخلاق ولا مبادئ،
راجل قليل الادب فعلا، راجل فعلا يعني ما عندوش اخلاق ولا مبادئ.
جبان بلطجي، اسمعوه وهو ينفعل ويوجه هذه الشتائم الشخصية.
نجيبه ايه؟ احنا هنجيب مين؟ الجبان بتبقى للناس اللي ممكن تعملي معاها حوار تتحاوري معاها، ده صح ده غلط، رأيك ايه شايف ايه.
انما خطر.
انما
خطر كبير.
انما يعني هتتحاوري مع بلطجي؟
ولي تعليق صغير على هذه الاوصاف التي فاتت على المذيع الألمعي، وهو أن الجبن والبلطجة لا يجتمعان في إنسان واحد. جبان وبلطجي ما تجيش، فإزاي أوصف بالجبن والبلطجة؟ ولكن ما علينا. ومعلش يا عم عمرو، الله يسامحك، ولكن قد شجعت إهانته لي بأن يساهم الشيخ الفاضل الوقور خالد الجندي بقسط من هذه الإهانات، وسابوا الناحية الموضوعية لما قال يوجد قصة مشهور قال لي عنه في تصريح منشور، دي بذاءة وقلة أدب.
أحد القساوسة المشهورين بس أنا نسيت اسمه عذرا يعني، قال عنه في تصريح منشور قال ان دي بذاءة وقلة ادب.
واني اقول لفضيلته ان التسجيل الذي يشير اليه والمنشور على المواقع الاسلامية ليس هو التسجيل الاصلي، بل عملوا له مونتاج مخل. اما التسجيل الاصلي فموجود على موقع مطرانية الفيوم التي قيل فيها، اتقال هناك في المطرانية هذا الكلام. وستجد في التسجيل الأصلي أنه كان يتكلم عن الشيخ الشعراوي في تعديه على شخص المسيح وادعائه بأنه تزوج من العذارى الخمسة في مثل العذارى، وقال إنسان بذيء قليل الأدب عايز قطع لسانه. الكلام ده كان على الشعراوي. وما عجبت له حقا ويعجب له كل من سمعه أن فضيلة الشيخ الوقور يدعي بأنني شتام ولعان قائلا شيء مخزي ومضحك أن يشتم الرجل السباب اللعان.
يعني الحقيقه شيء يعني مخزي ومضحك ان يشتم الرجل السباب اللعان.
ويقول ايضا احنا تابعنا كلام هذا الرجل انما ما لقيناش غير الشتيمه.
بالنسبه للقصه احنا الحقيقه تابعنا بقدر الامكان كلام هذا الرجل انما ما لقيناش غير شتيمه.
يا فضيله الشيخ اتق الله فيما تقول. طب يا فضيلة الشيخ، إذا كنت ما لقيتش في الكلام اللي أنا قلته إلا الشتيمة، تسمح تقولي هترد على إيه في الكتيبات اللي أنت هتكتبها؟ هترد على الشتيمة وأنت بتقول إن أنا ما أتكلمش عن الشتايم؟ فضيلة الشيخ، إني أتحدى لو أتيت بكلمة شتيمة واحدة أو كلمة لعان كما تدعي أنني قلتها، فما هي بالتحديد ومتى قلتها وإيه هو الرابط اللي وصلنا إليها قلت قالت في الحتة الفلانية؟ اللهم إلا إذا اعتبرت ما أقرأه من أحاديث الرسول بما فيها من شتائم فتنسبه إلي، أنا مجرد قارئ. أنت تعلم أنني مجرد قارئ، فإن كان في كلامي شتيمة فهي في الكتب التي أقرأها لكم والتي أحيانا أتعفف عن قراءة بعضها. ثم أنك حديث صديقي الفاضل استشهدت بحديث قال فيه الرسول ما بعثت سبابا لعانا.
ما بعثت سبابا ولا لعانا.
فأرجو أن تفسر لنا فضيلتك هذه الأحاديث وهي على سبيل المثال للحصر في صحيح مسلم وحديث رقم 6779 كتاب البر والصلة والآداب عن عائشة قالت دخل على رسول الله رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما هو فأغضباه فلعناهما وسباهما. يا عائشة اللي بتقول كده، الكلام ده موجود في صحيح مسلم وفي صحيح مسلم أيضا وحديث رقم 6781 برضو نفس كتاب البر والصلة والأداب عن أبي هريرة قال قال رسول الله اللهم إنما أنا بشر فأيما رجل سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة بدون تعليق. وأيضا في مسند أحمد حديث سلمان الفارسي حديث رقم 24427 وده موجود على الإنترنت قال إن رسول الله خطب فقال أيما رجل سببته سبه في غضبي أو لعنته لعنة فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما تغضبون. هل تطعن في أنني شتام ولعان؟ كما قلت لك أذكر لي كلمة شتيمة واحدة، وها قد ذكرت لك أمثلة لما قاله نبيك من شتم ولعن، وننتظر الإجابة. ثم أنني كما قلت سابقا لا تهمني الإهانات الشخصية، بس الحقيقة اللي أنا شايفها أنه لا توجد مناقشة موضوعية للقضية، بل هروب إلى الشتائم والقذف العلني الذي يدين عليه القانون على الفضائية علنا. الكلام ده مسجل، والواقع أنني لم أستخدم حق القانون، فأنا أخدم الله الذي قال الرب يدافع عنكم وأنتم تصمتون. ونحن أيضا نتبع خطى السيد المسيح الذي قيل عنه في الكتاب المقدس في رسالة بطرس الرسول الأولى الإصحاح الثاني وعدد 23 أنه إذ شتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. كان هذا أحبائي عن الهروب الأول من الردود المنطقية والموضوعية، هروب إلى الإهانات الشخصية. ونأتي إلى الهروب الثاني بعيدا برضو عن الردود الموضوعية بتحويل الأنظار إلى الفلوس. يتخذ حديث الأستاذ عمرو أديب مجرى آخر بعيدا عن الردود الموضوعية أيضا، وهو البحث عن الفلوس، إذ يقول أنا بس معلومة واحدة اللي عايز أعرفها، مين اللي بيدفع له الفلوس؟
أنا بس معلومة واحدة عايز اللي أعرفها، مين بيدفع له الفلوس؟
ويضيف أنا ماليش مصلحة معاه، أنا عايز أعرف الفلوس دي جاية منين. ثم يتمادى في السخرية قائلا بلغة خواجاتي، من انقل اللي قاعد يحينه ويوكله ويشربه، من صاحب المخل، قال يعني الراجل بقى خواجي خلاص صاحب المخل مش المحل، انا لا ادعي عليه، سترونها ايضا على الشاشة.
مين انقل اللي قاعد بيحينه؟
لا وبعدين خلي بالك يا عمرو، انت شفت،
انا عايز اعرف مين صاحب المخيل.
والحقيقه ان انا صدمت عندما وجدت ان لغه الحوار، حوار الاذاعي اللامع عمرو اديب، تهبط الى مستوى، سامحوني في الكلام، الالفاظ الشوارعيه، ويقول لو ذكر اطلع في المحطة وقول صاحبها فلان.
انا عايزك لو ذكر اطلع في المحطة والمحطة دي صاحبها فلان، بلاش صاحبها، اسم الشركة كذا.
شايفها زلت لسان سيتداركها بذكائه، ولكنني فوجئت انه يكررها وكأنه يصر عليها، اذ قال انا بس عايزه يتشمل كده ويبقى ذكر ويطلع لي اسم الشركة.
انا بس عايزه يتشمل كده ويبقى ذكر ويطلع لي اسم الشركة.
واني اقول لك عزيزي الفاضل عمرو اديب، الحوارات يا عزيزي ليس فيها ذكر وانتاية، فرب أنثى امرأة تأتي بأدلة منطقية أقوى مما يأتي به الرجل. أم أنك تتكلم من منطلق النظرية المتأصلة في الفكر الإسلامي أن المرأة ناقصة عقل وناقصة دين؟ وبالمناسبة ولمعلوماتك الشخصية، أنا لا يشرفني أن أكون مجرد ذكر، فهل يشرفك أنت أن تكون مجرد ذكر؟ لا يا عمرو، أنا مرضاش ليك أنك تكون مجرد ذكر، ولا أرجو لأي إنسان محترم أن يكون مجرد ذكر. فهناك من يطلق عليه ذكر وهو ليس محتارم، زي ايه؟ الحمار ذكر، والصور ذكر، والتيس ايضا ذكر. والواقع يا عزيزي ان الانسان اشرف من ان يكون مجرد ذكر، انه رجل مخلوق على صورة الله، على صورة الرحمن كما هو موجود عندكم. والكتاب المقدس يقول إنسان في كرامة ولا يفهم يشبه البهائم التي تباد ولو كان في من بينها الذكر. فهل تصر يا عزيزي عمرو على أن تكون مجرد ذكر؟ أنا لا أقبل لك ذلك، فأنت عزيز على قلب الله ولك قيمة عظمى أثمن من ذلك بكثير. وبصرف النظر عن الذكورة والأنوثة، نعود لموضوعك الذي شغل بالك بشدة، وهو موضوع الفلوس وأنكل والمخل. عموما عزيزي أحب أن أوضح لك أن السيد المسيح علمنا أن ربح النفوس الغالية على قلبه أثمن بكثير من ربح الفلوس التي لا قيمة لها في حسابات أولاد الله. لأن السيد المسيح يقول: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ الكلام ده موجود في بشارة معلمنا متى إصحاح 16 وعدد 26. وصدقني يا عزيزي الفاضل، وأنا أقول الحق أمام الله ولا أكذب، فليس عندنا كذب أو تقية كما تعلم، إنني لا أتقاضى مليما واحدا عما أقدمه من برامج، وأنا أعلنها علانية أمام الكل حتى صاحب المخل، بل إني مستعد أن أبذل حياتي من أجل توصيل صوت المسيح المحب لكل إنسان من أجل خلاص نفسه. فالكتاب المقدس يعلمنا أنه إذا الضرورة موضوعة علي فويل لي إن كنت لا أبشر. وقول السيد المسيح: مجانا أخذتم مجانا أعطوا، هذا في بشارة معلمنا متى 10 وعدد 8. ثم أنك تسأل عن عنوان المحطة، والحقيقة أن البرنامج لا يداري نفسه بل يضع العنوان على الشاشة في كل حلقة، وحتلاقيه دلوقتي على الشاشة برضه. فأرسل لنا ونحن تحت أمرك، ولكن ما تقول يا عزيزي لتحويل المنظر إلى الفلوس يعتبر هروب، وهذا هو الهروب الثاني. ونأتي إلى نوع آخر من الهروب، الهروب الثالث، هروب بعيدا عن الردود الموضوعية، بتحويل الأنظار إلى كل أسف شديد إلى التهريج والنكت والفكاهات والأكاذيب، أساليب غريبة جدا بعيدة كل البعد عن الموضوعية. وتحضرني الذاكرة بأنه كانت سياسة الله يرحمه جمال عبد الناصر، كما سمعت واتبع على الراوي، أنه كان هناك مكتب تابع لرئاسة الجمهورية لتأليف النكت وبثها بين الشعب لتحويل المواقف الخطيرة إلى نكتة. ليه؟ من أجل امتصاص ثورة الشعب، أو هي سياسة تحويل الهزيمة إلى نكسة كما تعلمون حضرتكم. هذا ما يستخدمه برنامج الأستاذ عمرو أديب، وبكل أسف شديد والشيخ خالد الجندي الآن، من تحويل الوكسة إلى نكتة بدل ما يرد ردود منطقية. ويكفي أن تصغي إلى حلقة القاهرة اليوم التي دارت حول كوميديا إصبع عمرو أديب، لحتة من مسرحية، لتضحك ملء شدقيك حتى تظهر نواجذك كما كان يحدث للرسول، تضحك أسى وحزنا على ما وصل إليه مستوى الحوار من إسفاف واستخفاف بعقلية المشاهدين. فكيف يحول ما قاله وهو صباعي اللي عايز قطعه وانا بغير القنوات وقفت عند الراجل ده وكل اللي انا عملته في غرفة الفالتوك علقت على الكلام ده وقلت يا عمرو الصوبع يأتمر بإشارات من العقل والعقل في الراس فهل تقصد انك تريد قطع راسك الذي يأمر اصبعك بالوصول الى قناة الحياة فرد على هذا الكلام ولانه منطق قاتل فهرب الى التهريج قائلا انني تكلمت عن اصبعه لمدة 40 دقيقة يا خسارة اين المصداقية لرجال الاعلام الديني انها لمأساة وحتى لا يظن احد انني ادعي هذا الكلام سترون كوميديا اصبع عمرو اديب على الشاشة عشان يفرح ويتبسط هو فرحان
مولانا ده ردح لي 40 دقيقة كاملة يعني انا خدت فاصل ردح منه
لا
صباعي قاعد 40 دقيقة اتكلم عن صباعي
هو كان
صباع عمرو قاعد يتكلم عن صباع عمرو
كما ان كلامي موجود في موقعي على الانترنت وهتشوفوها على الشاشة دلوقتي وموجود ايضا في كل مواقع تتكلم عن ذلك في islamiyat.com واني ادعو المشاهدين ليدخلوا الموقع ويكتشفوا الحقيقة وما كنت اريد انك تفقد مصداقيتك مع جمهورك يا استاذ عمرو والمصيبة الكبرى ان يفضح فضيلة الشيخ خالد الجندي نفسه بان يدعي مثل هذا الادعاء بقوله ان 30 دقيقة من تلك الحلقة رددت فيها عبارة اخص عليك يا عمرو بمعدل 20 أو 30 مرة في الدقيقة
انا عاوز اقول لك على حاجة احلى وافكى واجدى
نعم.
انه قاعد الراجل لمدة الكلام بتاعه حوالي 45 دقيقة 30 دقيقة بيقول اخص عليك يا عمرو لدرجة ان انا يعني خلاص هسميه مستر اخص بس على غرار مستر اكس فعلا اخص عليك عبري انا لمدة 30 دقيقة قعدت عدها مثلا 20-30 اخصاية في الدقيقة اخص بريس يا اخي سبحان الله
اخص بريس
عفوا فضيلة الشيخ وانت الداعية الكبير وامل جمهورك كيف تفقد مصداقيتك انت ايضا بهذا الهراء كيف يتم نطق عبارة كهذه في ثانيتين استقول بمعدل 30 مرة في الدقيقة والدقيقة فيها 60 ثانية وتقول لمدة 30 دقيقة يعني نص ساعة متصلة في حلقة واحدة احسبها كده بقى يعني ما يبلغ من 30 مرة مضروبة في 30 دقيقة تساوي 900 مرة في نصف ساعة يعني ما فيش كلام بيتقال بين العبارتين غير تكرار هذه العبارة لمدة نصف ساعة تصور فهل هذا يعقل يا فضيلة الشيخ ولا الاخص بريس اللي انت بتقول عليه يا حبيبي أما أن كلامك هو من قبيل الطريقة إياها ولا داعي للإفصاح والمعنى في بطن الشاعر ألم ينبغي أنك كنت تأخذ بنصيحة مضيفك النصيحة التي قالها الأستاذ عمرو أديب في برنامجه معك وهي إيه يقول كده بمعلمة يعني. فيه ناس بتنصب ولكن في النصب بتاعها بيبقوا معلمين. أقول لماذا فارقتك المعلمة يا عزيز الفاضل وأنت تحكي هذه الأكذوبة والموقع على الإنترنت متاح للجميع ليحكموا بأنفسهم وسيوضع على الشاشة الموقع واسمه. ثم بعد كل هذا الوقت الضائع في برنامجكما يدعي فضيلة الشيخ خالد الجندي بأنه لا وقت للردود في التلفزيون على ما يقوله القمص زكريا، إذ قال أنا حقوم بالرد بكتيب عشان بس وقت البرنامج ما يتسعش، يتسع للفكاهات والتهريج والنكات ولا يتسع للردود المنطقية الموضوعية، وهكذا يكون الرد على الأمور الجادة بأسلوب التهريج والهدف معروف معروف هروب. نأتي أيضا إلى نوع من الهروب وهو الهروب الرابع بعيدا عن الردود الموضوعية. إيه بقى ده؟ أسلوبه إيه؟ تحويل الأنظار إلى الإثارة. فقد حاول الشيخ خالد الجندي إثارة حفيظة المسلمين بادعاء عجيب، إذ قال آخر حاجة قالها اللي هو أنا يعني قلتها علشان خاطر أديكم من البحر أزيدكم من البحر قطرة، يقول أنا عايز أقول إنه اتكلم عن الفداء ومش الفداء ومش الفداء وراح داخل في الأضاحي عن الفداء ومش الفداء وراح داخل في الأضاحي بمناسبة الأضاحي بتاعت العيد عند محمد الأضحية بخروف. وكمل بقى وقال إيه؟ إن أنا قلت يعني إمتى تساوي إيه؟ إمتى تساوي خروف؟ يعني أي واحد مسلم، تفاسير بقى وتعليق، أي واحد مسلم يعني خروف. ويكمل يقول الكلام ده قالوا على الهوى، لا على الهوى بس مسجل مش على الهوى وراح مع الهوى، وطبعا هتشوفوا على الشاشة كلامه هذا لما قاله.
واخر حاجة قالها كانت كمان عشان بس اذيتكم من البحر قطرة كده قبل ما انتهى، انا شفته في حلقة كده بيقول احنا الفداء اتكلم عن الفداء والفداء وراح داخل في الاضاحي بمناسبة الاضاحي بتاعت العيد، قال لك عندك عند 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 محمد الأضحية بخروف، يعني انت تساوي ايه؟ انت تساوي خروف، يعني اي واحد مسلم يبقى خروف. الكلام ده قاله اوبن اير
خلاص مولانا اصل ده